سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة الكرام في هذا الدرس من دروس دورة بداية المفسر في مرحلتها الثانية. سوف نتحدث بإذن الله تعالى في هذا المجلس عن أثر بعض علوم القرآن في تفسيره، وسوف أبدأ بالحديث عن علم المكي والمدني ومدى تأثير هذا العلم في فهم القرآن الكريم وفي تفسيره. المقصود بعلم المكي والمدني في كتب علوم القرآن والتفسير، هناك خلاف في تعريفه على ثلاثة أقوال، فبعض العلماء يعرف علم المكي والمدني بناء على المكان الذي نزلت فيه الآية، فيقول ما نزل من القرآن الكريم في مكة يقال له مكي، وما نزل المدينة يقال له مدني. وإذا اعتبرنا الوقت المكان الذي نزل فيه القرآن، قالوا إذا اعتبرنا المكان فإنها تثبت الواسطة، يعني أن الأمكنة الأخرى التي نزل فيها القرآن الكريم بين مكة والمدينة ينسب إليها هذا القرآن، وما نزل في تبوك يقال له تبوكي، وما نزل في الجحفة مثلا يقال له الجحفي، ما نزل في الطائف يقال له الطائفي، وهكذا. والقول الثاني لا يعتبر المكان الذي نزل فيه القرآن، وإنما يعتبر المخاطبين، فيقول إذا كان القرآن الكريم خطابا لأهل مكة فنقول له مكي، وإذا كان خطابا لأهل المدينة نسميه مدني. لكن يأتي سؤال مهم جدا، وهو كيف نعرف أن هذا خطاب لأهل مكة وأن هذا خطاب لأهل المدينة؟ وهل القرآن الكريم فقط ينقسم إلى هذين القسمين فقط، خطاب لأهل مكة وخطاب لأهل المدينة؟ ليس كذلك، بل وأوسع من هذا. فأيضا التعريف بالمكان غير دقيق، والتعريف بناء على المخاطر غير دقيق. هناك تعريف ثالث هو المعتمد في كتب التفسير وعند معظم العلماء، وهو مراعاة الزمن. قال ما كان قبل الهجرة فنقول له مكي، ولو نزل من غير مكة، وما نزل بعد الهجرة فيقال له مدني، ولو نزل في غير المدينة. فمثلا سورة أو الآيات التي في سورة البقرة أو الآيات التي في سورة المائدة، اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الآية ذكرت لكم أنها نزلت في مكة. أين نزلت؟ في يوم عرفة. نعم، في يوم عرفة في مكة يعني، لكنها تعتبر على هذا التعريف مدنية، على قول علماء الجميع أن هذه الآية مدنية مع أنها نزلت في مكة، لأن المعتبر هو زمن النزول وليس مكان النزول أو المخاطبين به. إذا هذا هو تعريف المكي والمدني. ولأن معظم القرآن الكريم نزل في هذين الموضعين، قال العلماء تعريف المكي والمدني، وإلا ما كان من القرآن ما نزل في غزوة تبوك، قرآن كبير نزل في تلك الغزوة، وهناك ما نزل في مواضع متفرقة بين مكة والمدينة، لكنه لأن الغالب ونزوله في مكة والمدينة سمي هذا العلم بعلم المكي والمدني. كيف يعرف علم المكي والمدني؟ كيف نعرف أن هذه السورة مكية وهذه السورة مدنية؟ تفضل يا شيخ. بالنظر إلى التاريخ، كيف يعني؟ يعني مثلا نقول السورة التي نزلت في السنة الثالثة من الهجرة يغلب على ظن أنها عفوا من السنة الثالثة من البعثة أنها مكية لأنها نزلت في مكة.
طيب
هذه فكرة. طبعا كما تحدثنا في علم أسباب النزول أنه ليس له طريق لمعرفته إلا النقل. يعني لا يمكن أن نعلم أن سبب نزول هذه الآية كذا إلا إذا أخبرنا بذلك من شهد نزول هذه السورة وقال لنا هذه السورة نزلت يوم كذا في موضوع كذا من الصحابة. نقول إذا هذه هي الطريقة الوحيدة لمعرفة سبب النزول. هل المكي والمدني مثل سبب النزول في هذا الموضوع؟ تفضل يا شيخ. نعم. طيب ألا يدري المكي والمدني؟ يعني لا يمكن أن تعرف أن هذا مكي أو مدني إلا بالنقل. ألا يوجد طريقة استنباطية أو اجتهادية في هذا الموضوع؟ كفار و... جميل. هذه طريقة جديدة. عليكم السلام ورحمة الله. هذه طريقة جديدة يا إخواني في تمييز المكي من المدني. يعني الآن لمعرفة المكي والمدني طريقان. الطريق الأول هو طريق النقل والرواية مثل علم أسباب النزول. والطريقة الثانية طريقة الاجتهاد. طريقة الاجتهاد ذكر طرف منها الشيخ وهي أن العلماء جاءوا إلى الآيات التي ثبت أنها مكية أو مدنية، السور التي ثبت أنها مدنية، والمجمع عليه أن القرآن الكريم عدد سوره 114 سورة، 20 سورة منها وقع الإجماع على أنها مدنية، البقرة وآل عمران والنساء والنور والمجادلة والحجرات والنصر إلى آخره. 20 سورة هذا مجمع على أنها نزلت في المدينة. وهناك 12 سورة وقع الخلاف فيها في مكيتها ومدنيتها. والبقية مكية. فمعظم القرآن الكريم نزل في مكة. معظم القرآن الكريم نزل في مكة. ومعظم السورة المفصل نزلت في مكة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة تقريبا. طيب تنظر العلماء لما يعني حققوا هذه المكية وهذه المدنية نظروا في أسلوب هذه السور التي وقع الإجماع على أنها مدنية والآيات والسور التي وقع الإجماع على أنها مكية. فنظروا في أسلوب هذه السور فوجدوا أنها تتميز بمميزة. تفضل يا شيخ.
طبعا في المدنية تتكلم عن الأحكام غالبا.
جميل.
ثانيا طول الآيات.
جميل. يقول أن الآيات المدنية تتحدث غالبا عن الأحكام الشرعية. طيب ثانيا قال تتميز السور المدنية بأنها طويلة الآيات فيها طول. صحيح هذه ميزة موجودة فعلا. هل يوجد مميزات أخرى للسورة المدنية؟ بمعنى أنك إذا وجدت سورة تتحدث عن هذه الموضوعات تقول هذه مدنية مباشرة. نعم. أحسنت. يعني ذكر اليهود والنصارى في كتب إطالة مثل سورة النساء وسورة آل عمران. صحيح. أحسنت. الآيات التي ذكر فيها الجهاد بتفصيل أيضا هي مدنية لأن الجهاد لم يبدأ إلا في المدينة. ولذلك عندما تأتي إلى سورة العنكبوت ذكر فيها المنافقين وذكر فيها الجهاد فهذه فيها خلاف هل هي من أول ما نزلت في المدينة أم من آخر ما نزلت في مكة في تفصيل. أيضا هناك مميزات تميزت فيها السورة المدنية وهي الحديث عن كما تفضلتم عن المنافقين بتفصيل. طيب السورة المكية تفضل. يعني يغلب عليها كثر الآيات مثلا والنازعات غرقا والداريات غرقا والطور والنجم إذا هوى ونحو هذه السور والسور قصيرة. نعم. تكلم
عن العقيدة.
جميل. أيضا السور المدنية المكية فيها حديثا مركز عن موضوعات عقيده، عن اليوم الاخر، عن الايمان بالبعث، عن الايمان بالرسل. ايضا من الاشياء التي تميز فيها السور المكيه قصص الانبياء، تفصيل لقصص الانبياء. ولذلك مثلا قصه نوح عليه الصلاه والسلام، قصه نوح عليه الصلاه والسلام جاء تفصيلها في السور المكيه فقط. فاذا وجدت تفصيلا لقصه نوح فهذا مؤشر على انها سوره مكيه. ولذلك لم يرد في السور المدنيه تفصيل لقصه نوح ابدا، بل من اخر ما نزل في قصه نوح سوره العنكبوت: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا خمسين عاما. حتى عندما تتامل في هذه الايه تجد فيها سرا عجيبا، كان الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هل تظن يا محمد انك قد مكثت مده طويله في قومك وانهم لم يستجيبوا لك؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم بقي 13 عاما ظن انه يعني بدل كل ما يستطيع. فنزلت سوره العنكبوت كما ذكرت لكم في اخر العهد المكي، وهو في طب البعض يذكر انها في طريقه الى المدينه. فذكر الله له فيها آيتين فقط من قصة نوح، لكن بالرغم من أن قصة نوح جاء شرحها في القرآن الكريم كثيرا، في سورة هود وفي سورة الأعراف وفي سورة الشعراء وفي سورة نوح نفسها، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر في أي موضع من هذه المواضع كم بقي نوح عليه الصلاة والسلام في قومه مدة طويلة. ما ذكر الله سبحانه وتعالى لا في هود ولا في الشعراء ولا في المؤمنون ولا في ما ذكر المدة التي بقيت. لكن لما جاء هذه الآيتين من القصة في سورة العنكبوت والنبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى المدينة قال له: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان. يعني هذه الحقيقة فيها إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أنك لا تقول أن البقاء 13 عاما قد حطمت الرقم القياسي، لا، هناك من بقي ألف سنة إلا خمسين عاما. ولاحظوا، وأنا أريد أن نفهم دائما هذا علم المكي والمدني في هذه الفكرة، فكرة يعني كيف كثرت الدعوة، كيف ما هي المرأة التي استمرت فيها الدعوة. فعندما آتي الآن وأفسر هذه الآية في سورة العنكبوت أستحضر هذا المعنى، متى نزلت؟ في أي مرحلة من مراحل الدعوة؟ في آخر العهد المكي. وأن من الحكم التي يمكن أن تستنبط من هذه الآية أنها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تنبيه له على أن المدة التي قضاها نوح مدة لا تبلغها هذه المدة التي بقيت. وبالرغم من أنها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأنها تنبيه له على أن المدة التي قضاها نوح مدة لا تبلغها هذه المدة التي بقيت، وبالرغم من ذلك آمن بك قوم كثر ونوح ما آمن معه إلا قليل. هل برأيك هناك أثر في معرفة المكي والمدني في فهم المعنى؟ شو من أين أيوة. يعني نقول الآن أن المكي والمدني له أثر في فهم المعنى بدرجة متفاوتة. يعني مثلا عندما تجد آية فيها حكم فقهي وآية أخرى تتحدث الناس عن موضوع النسب. موضوع النسب مرتبط بالمكي والمدني. ما وجه ارتباط النسب بالمكي والمدني يا اخوان؟ احسنت، لان الموضوعين مرتبطين بالتاريخ، صح؟ يعني الان الناسخ والمنسوخ مرتبط بالتاريخ. كيف اعرف الناسخ من المنسوخ؟ بمعرفه التاريخ، متى نزل هذا ومتى نزل هذا. المتقدم منسوخ والمتاخر ناسخ. تفضل يا شيخ. نعم، ليس الترتيب المسلم. يا رسول الله، نعم، بقوله سبحانه وتعالى في آخر سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يقاتلون في سبيل الله. هذه إشارة متقدمة، إشارة متقدمة إلى موضوع القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى مع سورة المزمل، قد تكون الرابعة تقريبا بسبب ترتيب النزول. لكن هذه الآية بالمناسبة تأخر نزولها سنة كاملة عن السورة كاملة. إذا المكي والمدني والإخوة مرتبط بالتاريخ، قد نصل إلى معرفة الآيات المكية بالنقل، بأن يقال لك نزلت هذه السورة في مكة، نزلت هذه السورة في المدينة، يخبرنا بذلك الصحابي فقط، أو يخبرنا التابعي كما أخبرتكم في أيضا في موضوع أسباب النزول، يكون له حكم المرسل. إذا ثبت لنا أنه نقله عن الصحابي فهو مقبول. هذه الطريقة الأولى. والطريقة الثانية لمعرفة المكي والمدني الطريقة الاجتهادية القياسية. طبعا قد يسأل السائل ويقول: طيب ما هو الداعي إلى الاجتهاد والقياس في موضوع معرفة المكي والمدني؟ ألا يكفي النقل؟ أقول يكفي النقل إذا وجد. أنا قلت له 20 سورة من السور أجمع العلماء على أنها مدنية. ووقع الخلاف فقط في 12 سورة. هذه 12 نستفيد من الطريقة القياسية في معرفة هل هي مكية ولا مدنية بس. أما إذا نزل النقل وصح لدينا أن هذه السورة مكية، سورة النصر مثلا، هذه ثابتة أنها سورة مدنية لأنها نزلت بعد فترة. مثل سورة مثلا إنا فتحنا فتحا مبينا، هذه تجمع على أنها مدنية لأنها كانت دعاء صلح الحديبية. مثلا سورة البقرة اجمع على أنها مدنية، العمران اجمع على أنها مدنية، وهكذا. إذا هذا موضوع كيفية معرفة المكي والمدني. موضوع آخر يتعلق بهذه المسألة وهو: هل هناك سور مختلطة بمعنى يوجد فيها آيات مكية وآيات مدنية؟ تفضل. أكيد. مثل ماذا؟ تفضل يا شيخ. أيوه. وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله آمن واستكبر. يعني ترى هذه نزلت عبد الله بن سلام. إيش؟ طبعا لا يثبت. إذا ثبت أن السورة مكية أو مدنية فلا يصح إخراج آية منها إلا بدليل. فمثلا تقول هذه السورة مكية إلا كذا وكذا. طيب وش دليلك على أن هذه آية مستثنى؟ ولذلك في سورة الأنفال، سورة الأنفال سورة مدنية
في هذا الموقف العظيم
نزل قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وتلاحظ يعني هذه السورة وما فيها من المعجزات وما في ذلك من صفة العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم والإسراء به من مكة إلى بيت المقدس وصلاته للأنبياء جميعا والعروج به إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ولقاء جبريل ولقاء إبراهيم ولقاء موسى ولقاء عيسى. إذا عرفت أن نزلت في هذا الموقف الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم سمي عام الحزن السيرة النبوية تفهم هذه السورة في ذلك السياق الذي نزلت فيه. لا شك أيها الإخوة أن الموضوع ملابسات النزول مؤثر في فهم المعنى في فهم المعنى والوصول إلى المعنى الصحيح لتفسير القرآن أو للآيات القرآنية، لأنك قد استحضرت الموقف بجميع جوانبه. اليوم كثرة الكتابات التي تعمل في موضوع القرائن والمحتفلة والسياق الذي يهتف بالنزول ويؤثر في فهمه، ودرس في موضوع السياق وعلمه تفسير القرآن الكريم وكيف أن سياق الآيات التي نزلت فيه يعينك في فهم المعنى بحق صحيح تماما كسبب النزول، لأن يعني سبب النزول هو مرتبط بهذا كما ذكرت لك. سبب النزول أي كان النزول زمن النزول يرتبط به علم الناس والمنسوخ وهو علم المكي والمدني الذي معنا هو موضوع يتعلق بالزمن كما قلت لكم. فتعرف ان هذه الايه نزلت في مكه بعد الهجره او قبل الهجره وهذه مثلا الطريق الى مكه، بل ان العلماء رحمهم الله قد بالغوا في ذلك. ولذلك يذكر الشيخ الحسن بن محمد النيسابوري رحمه الله في كتاب له اسمه التنبيه على علوم القرآن ذكر فيه فيما يتعلق بالمكي والمدني ذكر 25 نوعا، وهو ما نزل قبل الهجرة وهو مكي، وما نزل بعد الهجرة في مكة، وما نزل بعد الهجرة في المدينة، وما نزل بين مكة والمدينة، وما نزل ليلا في مكة، وما نزل نهارا في مكة، وما نزل ليلا في المدينة، وما نزل نهارا في المدينة، وما كان مكيا وحمل إلى المدينة، وما كان مدنيا، وما نزل ليلا في مكة، وما نزل نهارا في مكة، وما نزل ليلا في المدينة، وما نزل نهارا في المدينة، وما كان مكيا وحمل إلى المدينة، وما كان مدنيا وحمل إلى مكة. وقسمها على هذه الطريقه، ولذلك تجدون حتى في كتب علوم القران يبالغون في ذلك، ما يقولون هذا مكي، لا هو مكي لكن هل هو صيدي او هندائي؟ نقول صيدي، فيقول هل هو ليلي ام نهائي؟ مثلا النهار ولا الليل؟ ويذكرون هذه الطوائف فيدققون كثيرا. هذه السوره نزلت بمكه ليلا على النبي صلى الله عليه وسلم، وتجدون هذا في كتب السيره السنه عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد نزل انزلت علي البارحه سوره. اذا نقول هذه السوره نزلت بالليل، وهناك سور نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب مثلا الصيف كما في قوله عمر: ياتيكم ايه الصيف، عندما قال ساله عن الكلام ما المقصود بالكلام؟ فقال يا عمر: يكفيكم آية الصيد. فدل على أن قوله سبحانه وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام إن امرؤ هلك إلى آخر السورة الآية، أنها قد نزلت في موسم الصيد. أيضا في سورة التوبة، سورة التوبة هي مدنية ولكنها نزلت في شدة الحر الصيد، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى في السورة نفسها: وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. فهذه العلوم المرتبطة بنزول السورة مكية أو مدنية أين نزلت متى نزلت بالضبط، كل هذا اهتم به العلماء والصحابة رضي الله عنهم كثيرا. وذكرت لكم قول عبد الله بن مسعود والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت. في بعض الروايات التي ذكرت عنه أبي سهل أم بجبل وبليل أم نهار، يقول نعم على هذه السورة وهذه الآية نزلت، هل نزلت في سهل ولا نزلت في جبل؟ وهذا كله يرتبط بالموضوع المكي والمدني. لكن ليس تأثير علم المكي والمدني في فهم القرآن الكريم كبيرا، يعني عندما تأتي الآن وتقول أيهما أشد تأثيرا في فهم المعنى، هل هو علم اللغة والعناية به أم علم المكي والمدني؟ فأقول لك علم اللغة حقيقة، لأن علم اللغة تحتاجه في كل لغة في كل تركيب، أما المكي والمدني فقد لا يكون بهذه الصورة. علم المكي والمدني هناك مؤلفات كثيرة قديما وحديثا، كل من كتب في علوم القرآن يذكر المكي والمدني. القرآن في علوم القرآن الزركشي يتكلم عن المكي والمدني، والإتقان في علوم القرآن السيوطي يتكلم عن المكي والمدني، والذي ذكرت لكم كتاب النيسابوري من أجود ما كتب في هذا الموضوع، له كتاب عنوانه ترتيب نزول القرآن الكريم، تكلم فيه عن النزول بشكل مفصل ومطبوع كتابه بتحقيق إحدى الباحثات، مطبوع في كتيب صغير بعنوان ترتيب النزول، ترتيب النزول تحدث يعني عن هذا الموضوع. الموضوع الآخر الذي بدنا نتحدث عنه الموضوعات علوم القرآن المؤثرة في التفسير، طبعا العلماء في كتب التفسير يذكرون هذا، يذكرون تلاحظون انتم في بعض المصاحف يكتب سورة الأعراف وهي مكية، سورة الأنعام وهي مكية، سورة الفجر وهي مدنية، وبعضهم يشدد في ذلك يقول سورة الأمثال وهي مدنية إلا قوله تعالى كذا وكذا، ويذكرون هذا في المصاحف، موجودة في بعض المصاحف المخطوطة قديما تجد هذا. وقد تحرج بعض العلماء من ذلك وقال إنه لا ينبغي لنا أن نكتب في المصحف إلا القرآن فلا تكتب عدد الآيات ولا تكتب هذه التركية والمدنية في المصحف، وبعضهم جوز ذلك وقال أن يكتبها في مكان مستقل في أعلى الصفحة ولا يختلط هذا على القارئ فيظن أنها مكتوبة. موضوع آخر من موضوعات علوم القرآن التي يذكرها المفسرون موضوع علم عد الآية، عد الآية. ذكرت لكم أن عدد آيات عدد سور القرآن الكريم 114 سورة، وعدد الآيات التي في القرآن الكريم كم؟ 6236 آية، هذا في مصحف أهل الكوفة المقطوع بين يدينا اليوم. هناك عن العلماء خلاف فيما يسمى بعلم عد الآية، ويقصدون بعلم عد الآية أين نضع رأس الآية، يعني مثلا عندما تقول عدد الآيات عند الكوفيين 6236، وعند أهل المدنية المدينة لهم عدين، العد الأول والعد الثاني يسمونه المدني الأول والمدني الثاني. المدني الأول يحسبون ويعدون الآيات 6210 آيات، والمدني الأخير 6214 للفرق بينهم 4 مواضع. أهل مكة يقولون أن عدد الآيات 6210. الكوفيون كما ذكرت لكم يقولون 6236 ولا خلاف بينهم. أهل الشام يقولون 6226. أهل البصرة يقولون 6204. طيب إذا سمعتم مثل هذا الكلام بماذا تشعرون؟ هل تشعرون أن هناك اضطرابا في عدد آيات القرآن الكريم؟ بمعنى أن هؤلاء يزيدون وهؤلاء ينقصون من القرآن الكريم. هل هذا هو الأمر الذي يتبادل بين الشعوب؟ ماذا تفهم من ذلك؟ ايوه اختلاف واضطراب الباطل فقط، بمعنى انه لا يأتي اي عدد من هذه الاعداد كلمه ولا ينقص كلمه، وانما يختلفون اين نضع علامه راس الاخبار. هذا هو الصحيح، بمعنى عندما تقول الله عدد الايات عند اهل مكه كذا 6210 وعند اهل الكوفه 6236. اذا اهل الكوفه يزيدون في القران الكريم كم؟ 26 آية. هذا طبعا غير صحيح، وانما المقصود انهم يختلفون في فاصل في راس الايات. فمثلا سوره الفاتحه كم عدد الآيات؟ كم؟ 7 آيات. بدليل قوله تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. افتحوا المصحف شوفوا في طريقة ترقيم الآيات في سورة الفاتحة، تلاحظون أنهم يعدون البسملة آية العدد الكوفي صح؟ فيقولون بسم الله الرحمن الرحيم ثم يضعون رقم 1، الحمد لله رب العالمين رقم 2، الرحمن الرحيم 3، مالك يوم الدين 4، إياك نعبد وإياك نستعين 5، اهدنا الصراط المستقيم 6، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 7. هذا عهد الكوفيين. طيب إذا الكوفيون يعتبرون البسملة آية. طيب المدنيون لا يعتبرون البسملة آية. طيب كيف يحسبونها؟ هي 7.
ويش يضعون مثلا عند غير المغضوب عليه
أنعمت عليهم، يعني يقولون الحمد لله رب العالمين 1، الرحمن الرحيم 2، مالك يوم الدين 3، إياك نعبد وإياك نستعين 4، اهدنا الصراط المستقيم 5، صراط الذين أنعمت عليهم 6، غير المغضوب عليهم ولا الضالين 7. طيب جميل جدا، هل هذا له علاقة بالتفسير؟ تفضل يا شيخ. هذا حكم وحي صحيح، لكن هل له علاقة بالتفسير معنى في الآية؟ ما له علاقة صح؟ إذا العلم عند الآية من العلوم التي ليس لها علاقة بأهم المعنى، وإنما هي مكملات. هناك طبعا دليل حديث ابي هريره الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين، فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. لاحظوا انا ما ذكر البسمله،
كتاب البسملة لأبي شامة المقدسي.
عدد الأدلة، فكان هذا اضطرابا في الدلالة. طيب قد يسأل سائل يا إخوان ويقول لماذا وقع الخلاف في فواصل الأدلة؟ أليس هذا مفقودا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما الذي دفع إلى وقوع هذا الخلاف؟ فماذا ستقول هذا الشيء؟ مثل ايش معنى؟ إلا أن يشاء الله هذه الآية. طيب هل هناك آية يا إخوان في القرآن الكريم تشعرون أن المفترض أنها وصلت ولم تصل؟ مر عليكم شيء في القرآن الكريم منها؟ تذكرونه؟ مثل ايش معنى؟ نعم كذلك يبين الله، نعم كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ثم انتهت السلالة. ثم بدأت الآية التي بعدها في الدنيا والآخرة. ألا تمر عليكم هذه الآية؟ كان بعض كثير منا يقول المفروض توصل، لا توصل هذه الآية. هناك في بعض الآيات موصولة لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. مثلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هل تشعرون ان الفاصله كان اولى ان تكون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولا يكون الفاصله حتى فويل للمصلين ثم تسكت ثم تقول الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ اليس هذا يميل الى اتباع الكتاب ولا لا شك؟ ما رايك؟
لكن لو كنا سنقول هذا، طيب لماذا يقع الخلاف بين المدنيين؟ فالمدني الاول
الدم هذا كتاب محقق قيم في موضوع عدل الدواء بليه التفاصيل فيه وأسباب الخلاف ومشاكل الملكة. نختم الدرس أيها الإخوة بعد النقطة علينا بموضوع مهم جدا وهو علم اسم السورة ومقاصد السورة وأثره في فهم المعنى. الآن اسم السورة أسماء السورة سورة البقرة سورة الفاتحة سورة آل عمران سورة المجادلة هذه الأسماء هل تعني تتكلم عنها أصحابه القرآن يسمونها علم أسماء السور تسميات السور هل هذه التسميات لها أثر في تفسير السورة أم ليس لها أثر؟
Yeah.
سور ثبت تسميتها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم، كما في سورة البقرة وكما في سورة آل عمران وكما في سورة الملك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سورة أنزلت علي البارحة 30 آية. وذكر عليه الصلاة والسلام هذه السورة وهي سورة الملك. فإذا هذه المرتبة الأولى وهي مرتبة السورة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وهناك سور اجتهادية سميت سورة محمد مثلا على سبيل المثال، تجدون في بعض المصاحف لا يكتبون سورة محمد وإنما يكتبون سورة القتال. سورة القتال بعضهم اجتهد فيها وأخذها من قوله: فإذا أنزلت عليك آية سورة محكمة وذكر فيها القتال. مثل سورة الإسراء، بعض المصاحف يكتبون سورة بني إسرائيل. مثلا سورة المؤمن، ما هي سورة المؤمن؟ سورة بقرة. هذه السور تجدونها هكذا وهكذا، وقد وجدت حتى في المصاحف القديمه، مصاحف مخطوطه في القرن الثاني والثالث تجد بعض التسميات. هل هناك تاثير كما قلت لكم في فهم السور؟ انا اقول في فهم المعنى قد يكون لها تاثير كبير لكل ايه معنيه، لكن في فهم السور بمجملها تستطيع ان تربط المعاني باسم السور. اضرب لكم مثال سوره الكهف لانه وقت طيب. وأجمعوا فيها بين أمرين، بين تسمية السورة وبين مقصد السورة. مقصد السورة ماذا يقصد به العلماء الشاعر؟ مقصد السورة هو الغرض الأساسي الذي يمكن أن يستنبط بالسورة. فأقول مثلا سورة الكهف اسمها سورة الكهف. ما هو الكهف؟ وش هو الكهف يا شيخ؟ الكهف وش هو؟ أثر شيء أنت متعرف. نعم المغارة. نعم هو النقطة هذا اللي في الجبل يسمى كهفا. وبالمناسبة الكهف اللغة العربية واللغة الإنجليزية نفس المعنى كيف. طيب ومقصد السورة، ما هو المقصد الأساسي لسورة الكهف؟ تفضل يا شيخ. طبعا هي ورد فيها مسألة أصحاب الكهف صح. نعم تأخر الوقت. طيب صحيح جميل، هذا سبب نزولها أو يعني قصة نزولها، لكن المقصد الأساسي من السورة يعني لو طلبت منكم كل واحد منكم يأخذ المصحف ويقرأ سورة الكهف من أولها إلى آخرها. تفضل يا شيخ. التحذير من الفتن حولها، بس غير كلمة التحذير إلى الصبر أو أحسن العصمة من الذكر. العصمة من الذكر كما ذكر لك. لو قرأت سورة الكهف من أولها إلى آخرها تجد فيها هذا المعنى: العصمة من الذكر. هذا هو مقصدها الأساس. طيب تأملوا في سورة الكهف يا أخوان. الآن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فيها إشارة أولا إلى أن العصمة من البدع الضالة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركتم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا. هذا القرآن. تأمل في قصة أصحاب الكهف نفسه، أليس فيها هذا المعنى؟ أنهم قتلوا بدينهم وأرادهم قومهم على أن يرجعوا ويرتدوا عن دينهم فهربوا منهم والتجوا إلى الكهف فرارا بدينهم. قال الله سبحانه وتعالى: فأبوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. قصة أصحاب الكهف أو سورة الكهف عفوا ورد فيها قصة أصحاب الكهف في أولها، وفيها معنى العصمة من الفتن في حكمة الدين. اثنين، ذكر الله فيها قصة أصحاب الجنة وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا من أحدهما جنتين، فذكر فيها حكمة المال، وذكر كيف أن هذا الرجل اغتر بماله وكيف صنع، وصاحبه يمثل الفوق الآخر، لولا أن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ذكر القصة الثانية، ذكر قصة إبليس وآدم، قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ويقولن للملائكة اسجدوا لآدم سجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. طيب غير هذا، ذكر الله قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، وذكر فتنة ماذا؟ فتنة العلم، وهي فتنة فعلا. ما المخرج منها؟ القصة تبين أن ترجع العلم لله سبحانه وتعالى، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقصة عجيبة، قصة موسى مع الخضر، مع موسى عندما قيل له هل هناك أحد أعلم منه؟ قال فأعلمه الله أن هناك من هو أعلم منه. ذكر الله قصة القرنين، وقصة وهي فتنة ماذا؟ فتنة السلطة والملك، وذكر الله كيف كان الموقف الصحيح منها. ايوه، اذا القصه كلها تدور حول الفتن وكيفيه الاعتصام بالله سبحانه وتعالى منها. الكهف اسم السوره، اليس فيه معنى الاعتصام؟ يعني موضوع الكهف الان اليس من المواضع التي يمر اليها ويتجه بها خاصه المناطق الوعره والجبليه كما صنع هؤلاء الشباب واعتصموا بالكهف؟ السوره متناسبة مع موضوعها، الموضوع يتحدث عن العصمة من الفتن. التسمية بسورة الكهف فيها معنى الاعتصام. أنت الآن عندما تقرأ السورة وتفهمها على هذا الأساس، هل يزيد فهمك للسورة وللمعاني؟ أزيدكم شيء آخر؟ وأختم به، أليس النبي صلى الله عليه وسلم يحث على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ أليس كذلك؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ 10 آيات من سورة الكهف عصم من ماذا؟ من الدجال. في هذا المعنى صح؟ 10 آيات من أولها و10 آيات من آخرها فقد عصم من ملة الدجال. إذا وأنت تقرأ سورة الكهف كل جمعة تذكر هذا المعنى، أنك ما أمرت بقراءة هذه السورة إلا لأن فيها الدلالة على العصمة من الفتن والالتجاء إلى الله والعناية بالقرآن الكريم وأنه ملجأ آمن بإذن الله تعالى من فتنة الدجال ومن غيره. وموضوع مقاصد السور وتسمية السور موضوع طريف وكتبت في كتابات جيدة مؤخرا، يعني في كتب علوم القرآن موجودة في كتاب مقاصد السورة وما يتعلق بها الشيخ البقاعي رحمه الله، له كتاب عنوانه مصاعد النظر في مقاصد السور. مصاعد النظر في مقاصد السور تكلم فيه عن كل سور ومقصد هذه السور. أنت إذا عرفت مقصد السورة وأنت تقرأ السورة تستهدف كثيرا من المعاني التي تغيب عنك إذا غفلت عن هذا المقصد. لذلك ألف الشيخ رحمه الله محمد عبد الله الراز كتاب قيم سماه النبأ العظيم، دراسة في إعجاز القرآن الكريم. هذا الكتاب أنصحكم بقراءة القرآن، النبأ العظيم للشيخ محمد عبد الله الراز، تكلم فيه عن سورة البقرة فقط وكيف تستطيع أن تستخرج مقصد السورة بطريقة علمية نافعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بعلمه الكافر وأن يجعلنا وإياكم من العاملين به. أختم أيها الإخوة الدرس بسؤال وهو في علم المكي والمدني. السور التي نزلت أو الآيات التي نزلت في تبوك هل هي من المكي أم من المدني؟ واذكر لي مثال من هذه الآيات. تفضل يا أحمد. طبعا هي مرحلة مدنية صحيح، ولكن المثال هل هي نزلت في تبوك ولا نزلت بعد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة؟ بعد ما رجع فقط، لأن لما جاء كعب بن مالك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كان في منزل. فجوابه صحيح، الشيخ يقول أن هذه اللي نزلت في تبوك تعتبر من القرآن المدني، والسبب في ذلك أننا قلنا في تعريف المشروع المدني أنه ما نزل قبل الهجرة مكي، وما نزل بعد الهجرة مدني، ولو لم ينزل في المدينة. العبرة هو النزول بالزمن وليس بالمكان. ولذلك بعضهم يقول لماذا إذا تقول المدني؟ لماذا تقول التبوكي وتقول الطائفي وتسمونه بالنسبة لكم؟ لا، نحن نعتبر الزمن ونسميه مكي ومدني. بارك الله فيكم.